بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. نعم، الاختلاف الأول ما كان اختلافا في اللفظ دون المعنى، المعنى واحد أو متقارب. والثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين جميعا، وهذا موجود وليس هذا بتضاد، وإنما هو من باب التنوع أو من باب التغاير الذي ليس بتضاد. والثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين لما بينهما من التضاد، فلا بد من اختيار من ترجيح أحدهما على الآخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. الترجمة، وهذه الاختلافات التي ذكرها رحمه الله إنما يتحققها ويتيقنها من مارس القراءة في تفسير القرآن. من مارس القراءة في تفسير القرآن وعلم الأقوال التي يذكرها المفسرون عند الآيات تتضح له أنواع هذه الاختلافات. قال: ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، ومنه الترجمان الذي يوضح اللغة التي لا يفهمها المخاطب. الترجمان هو الشخص الذي يوضح اللغة بين المتخاطبين. وهرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام، اتخذ مترجما يترجم له كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فالمترجم هذا يفهم اللغة العربية ويفهم لغة هرقل، فترجم له. ثم استدعى أبا سفيان، وكان حينئذ بالشام في تجارة له، فأوقفه عنده وجعل المترجم بينه وبينه، وأوقف أصحاب أبي سفيان خلف أبي سفيان، وقال: إن كذب فكذبوه. ثم سأله عدة أسئلة، والمترجم يترجم بين أبي سفيان وبين هرقل. والترجمة لا بد منها في حياة الناس حتى يفهم بعضهم بعضا، وبدون ذلك لا يصل بعضهم إلى مقصود بعض. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه المعرفة التي تكون بين الشعوب والقبائل الترجمة أساس فيها، فإذا كان العرب بلهجاتهم المختلفة يحتاج بعضهم أحيانا، بل في كثير من الأحيان، إلى أن يترجم بعضهم كلامه لبعض، فربما إذا جلست مع شخص وإن كان من بلد عربية لكنك لا تفهم كلامه، فالبدوي مثلا إذا خاطبك يخاطبك بلهجته البدوية، وربما كان أقرب إلى العربية منك ولكنك لا تفهم كلامه ولا يفهم كلامك إلا فيما ندر. وهكذا المشرقي مع المغربي، أهل المشرق الذين هم في جزيرة العرب والشام مع أهل المغرب الذين هم في شمال أفريقيا، ربما بعضهم لا يفهم كلام بعض إذا تحدثوا لركاكة اللهجات وضعف العربية عند كل، فيحتاج بعضهم أن يترجم لبعض ما يقصده، أو أن يتكلم بالعربية الفصحى أو بلغة يفهمها المتكلم والمخاطب. فإذا الترجمة شيء يحتاجه الناس في حياتهم العادية، وأنت أيضا تحتاج في حياتك إلى أن تترجم كثيرا من الألفاظ أو الكلمات التي توجد في بعض الأجهزة التي تشتريها لتنتفع بها، فتكتب بلغة غير العربية باللاتينية أو بلغة أخرى، تحتاج إلى من يترجمها لك لتفهم المقصود. وترجمة القرآن في الاصطلاح التعبير عنه بلغة غير اللغة التي نزل بها. قال المؤلف رحمه الله: وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. في الاصطلاح التعبير عن اللغة عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، أن تعبر عن معنى القرآن بلغة غير اللغة العربية. ما حكم ترجمة القرآن؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ ستعرف هذا الحكم بعد أن تعرف تقسيم الترجمة، فكل قسم من قسمي الترجمة له حكمه الخاص. وليعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن إعجازه في كونه نزل على غاية الفصاحة والبيان في لغة العرب الذين بعث الله عز وجل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلما نزل القرآن باللغة العربية كان نقله من العربية إلى غيرها إنما هو باب اضطرار للتفهيم، لتفهيم أصحاب تلك اللغة الذين لا يفهمون العربية، من باب البلاغ والإنذار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة كافة، فيحتاج المسلمون أن يوصلوا دينهم إلى الناس كافة، ويكون ذلك بترجمة الشريعة، ترجمة القرآن وترجمة الأحاديث والأحكام حتى يفقهها من لا يفقه العربي. فترجمة القرآن على قسمين: القسم الأول الترجمة الحرفية، والقسم الثاني الترجمة المعنوية. فأما الترجمة الحرفية فأن تترجم كل حرف بمعناه في اللغة الأخرى، وأما المعنوية فأن تعبر عن معنى الآية بمعنى إجمالي باللغة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها أي مقابلها، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بإزاء ذلك تكتب كلمة الكلمة باللغة الأخرى ذلك الكتاب، والكتاب في إزائها أي مقابلها الكلمة الأخرى، لا تكتب الكلمة الأخرى، ريبة تكتب الكلمة اللغة الأخرى، فيه تكتب اللغة الأخرى. ترجمة حرفية، أن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، أي كل كلمة على ما يقابلها من في اللغة الأخرى، كل حرف بمقابله. هذا القسم الأول. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب، من غير مراعاة المفردات والترتيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيتكلم باللغة الأخرى بكلام يبين حاصل ما فهمه من هذه الآية من دون مراعاة للترتيب أو لوضع كل شيء مقابل اللفظة الأخرى من القرآن. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا، وهكذا يضع كل ترجمة مقابل اللفظ العربي. فالترجمة الحرفية قال والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. حكم ترجمة القرآن، قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها. الترجمة الحرفية، أولا أسأل هل القرآن معجز بلفظه فقط أم بلفظه ومعناه؟ بلفظه ومعناه، فإذا عبرت عن الألفاظ باللغة الأخرى فيستحيل أن تجد في اللغة الأخرى ما يؤدي نفس الألفاظ الموجودة في اللغة العربية، هذا من حيث اللفظ. ويستحيل كذلك أن تجد المعنى الذي وجد في ماذا؟ في الألفاظ العربية، تجده في اللغات الأخرى في أشبع وأوضح ما تجده، يستحيل. ولهذا ذكر بعض أهل العلم عند هذا أنهم قالوا لو جاء شخص إلى قول الله سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قال إذا كان تفسير هذه الآية بالكلام العربي تحتاج إلى، هي نصف سطر وتحتاج إلى تفسيرها بالكلام العربي إلى نحو سطرين، فكيف لو أردت أن تفسرها بالكلام غير العربي وأن تجعلها على نصف السطر؟ لا تتمكن من ذلك، لأن الكلمة لأن اللغة العربية واسعة، هي أوسع اللغات، أوسع اللغات اللغة العربية. ولذلك بعض من لغته ليست بعربية يسهل عليه أن يتعلم اللغات الأخرى ويصعب عليه تعلم العربية، يصعب عليه تعلم العربية لسعات العربية. قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي الشرط الأول وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، أن تجد مفردات في اللغة الثانية مثل المفردات أو بمعنى المفردات التي تريدها في لغتك العربية. الشرط الثاني وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، الأدوات التي هي حروف الجر على اختلاف أنواعها، والتي هي حروف النصب وحروف الجزم، وأدوات هذه أدوات الجزم والنصب والاستفهام. ربما هناك في اللغات الأخرى يستفهم عن الشيء إما بمثال أو اثنين أو ثلاثة، هذا عندهم استفهام، تستفهم عن أي شيء بهذا اللفظ. في اللغة العربية أدوات الاستفهام أكثر من 10 أدوات في الاستفهام لاتساع اللغة، فشيء يستفهم به عن المكان، وشيء عن الزمان، وشيء عن الحال، وشيء عن العاقل والعالم، وشيء عن غير العالم، وشيء عن كذلك أيضا أشياء مما كان في التصديق، وشيء مما كان في ماذا بارك الله فيكم، أنواع كثيرة من أنواع الاستفهام كلها لا بد أن توضع في مكانها المناسب عند العرب، وإلا لم يكن بليغا. فإذا لا بد أن تكون هناك أدوات في اللغة الأخرى توازي الأدوات في اللغة العربية. الشرط الثالث تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، حيث حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وهذا أيضا أنت الآن لما تأتي إلى كلمة إلى كتاب، إلى في اللغة العربية تقول كتاب زيد، كتاب زيد، ماذا قدمت؟ كتاب مضاف، وماذا بعده؟ زيد المضاف إليه. مثلا في اللغة الإنجليزية إذا أردت أن تقول كتاب زيد ماذا تقول؟ زيد بوك، صح؟ زيد أولا تأتي بزيد وبعدها تأتي بالكتاب، يختلف الترتيب. في اللغة الفارسية سيباوي، رائحة التفاح مثلا، ويه رائحة، سيبا تفاح، تفاح الرائحة، عكس. فعندهم الإضافات تكون على خلاف ما عليها الإضافات في اللغة العربية. إذن الترجمة الحرفية لألفاظ القرآن متعذرة، مستحيلة. ثم أيضا لو حصلت لنقصت معاني القرآن بلا شك، لأنه ليس في اللغات الأخرى من المعاني العميقة الغزيرة ما في اللغة العربية. قال: وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، يعني في كلمة يمكن أو كلمتين يمكن، أما آية كاملة وسورة، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين. هذا أيضا لا بد أن ينتبه له. إنما حرم العلماء الترجمة الحرفية لأن القرآن له تأثير، العجمي لو سمع القرآن وإن لم يفهمه يتأثر به ويرق له، وإن لم يفهمه كيف إذا فهمه. فإذا ترجمتها إلى اللغة الأخرى كأنك تتكلم بكلام في جريدة، ما هو كأنه قرآن، المعنى كأنه سلب منه، سلب الرونق، سلب البهاء، سلبت البلاغة والفصاحة، سلب الجمال، ولم يبقى إلا مجرد بعض الدلالة على المعنى. قال: ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن المبين، ولا ضرورة تدعو إليها، ليس هناك ضرورة تدعو إلى أن تترجم القرآن حرفيا. قال: للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية، تستطيع أن تستغني عن الترجمة الحرفية بالقسم الثاني الذي سيأتي وهو الترجمة المعنوية. قال: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله، من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. يعني أنت تقرأ آية على عجمي كقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا، يقول لك بلغته: ما معنى مفازا؟ فتقول له: مفازا معناها كذا كذا، تترجم له شيئا كلمة واحدة تفهمه إياها بلغته. هذا الأمر فيها أهون. أو يأتي إلى يقرأ قوله تعالى: حبل من مسد، ما معنى مسد؟ فتقول له: المسد معناه كذا بلغته، ما في بأس. أما أن تأتي إلى الآية كلها في جيدها حبل من مسد ثم تضع في إزاء كل حرف في إزاء كل كلمة كلمة من اللغة الأخرى ترجمة حرفية للسورة كلها للآية كلها فهذا ممنوع. والترجمة المعنوية المباحة الجائزة والتي قد تكون واجبة قال وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل بل قد تكون واجبة تكون واجبة إذا لم يفهمها لم يفهم القوم القرآن إلا ببيان هذا القرآن بلغتهم فتترجم لهم القرآن ترجمة معنوية لأنه لا محذور فيها. وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولم يزل الناس من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل برسالات وكتب إلى ملك كسرى وإلى ملك الروم وإلى النجاشي وإلى ماذا ملك القبط في مصر هكذا أرسل لهم رسائل وضمنها آيات من القرآن وهو يعلم أن هذه الآيات ستترجم لهم فإذا ترجمة الآيات ترجمة المعنوية جائزة وهي وسيلة لإبلاغ الدين قد تكون واجبة في كثير من الأحيان. والصحابة لما فتحوا فارس والروم وفتحوا بلاد البربر والبلاد التي لا تنطق بالعربية احتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يترجموا معاني ما أرادوا أن يوصلوه للناس بلغات أولئك القوم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن هذا شيء لا بد منه. لا تأتي بالترجمة المعنوية فتجعلها في كتاب وليس فيه آية من آيات القرآن كله شرح لمعاني القرآن فالقرآن ليس موجودا فيه. قال ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. ليكون المترجم عالما لمعاني الكلمات في اللغة العربية وفي اللغة التي سيترجم إليها حاذقا أمينا. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن أيضا يعلم من الشريعة يعلم أشياء كثيرة من الشريعة يترجم لئلا يقع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. قال ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها. فإذا قلت ما الفرق بين الشرط الثاني والثالث؟ الثاني أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين ما دل عليه اللفظ هذا من حيث اللغة. الثالث ما دل عليه اللفظ من حيث الشرع. قال ولا تقبل الترجمة للقرآن إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه يكون ماذا؟ مسلما ويكون مستقيما في دينه. ولهذا يحتاج كثير من العلماء حين يتكلموا بلغة بمحاضرات وكلمات إلى قوم لا يفهمون العربية يحتاجون إلى ماذا؟ إلى مترجمين. ولهذا عند أن تتكلم بكلمة لغير الناطقين بالعربية تتكلم بمقدار دقيقة والمترجم يكتب بالعربية ثم تقف فيأخذ المترجم يكبر الصوت ثم يتكلم لأصحابه بلغتهم الشيء يترجم الشيء الذي قد قلته فتكون تتكلم دقيقة وتنتظر دقيقتين وتتكلم دقيقة وتنتظر دقيقتين. وذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه تكلم مرة بكلمة وهناك من يترجم فتكلم في مسائل التوحيد إلى ربع ساعة ربما والمترجم يترجم فعند ذلك المترجم عند أن فرغ الشيخ من كلامه، ترجم كلامه في دقائق، ثلاث أربع خمس دقائق، والشيخ غضب أنه تكلم ربع ساعة في تقرير التوحيد ومعاني التوحيد، وجاء المترجم يختزل هذا كله في ثلاث أربع دقائق. وذكروا عن بعض أهل العلم أيضا أنه كان هناك من يترجم له، فجاء شخص فقال: يا شيخ، هذا الشخص الذي يترجم لك يترجم على غير المعنى الذي تريد. وهذا قد يحصل من بعض المترجمين الذين هم يريدون ماذا الكيد لذلك الشيخ مثلا، أو لا يريدون أن يوصلوا ما يريد الشيخ وإنما يريدون أن يوصلوا مقاصدهم، يكون الشيخ يتكلم بالكلام الصواب وذاك يترجم له على ما يهواه، على ما يهواه هو، والشيخ لا يدري ما يقول. فجاء شخص فقال له: يا شيخ، هذا الذي يترجم لك ليس بمأمون، ينقل كلاما لم تقله أو لم ترده. فأوقفه الشيخ من الترجمة، فقالوا: يا شيخ، دع هذا الثاني الذي نصح يترجم. قال: لا هذا ولا هذا، هذا أوقفناه لأنه قد طعن فيه صاحبه، وذاك ما يؤمننا أنه أمين، فأوقفهم الاثنين. فالترجمة لا بد فيها من الأمانة، لا بد فيها من الأمانة والمعرفة الملمة بماذا؟ بمدلولة الألفاظ وبمعاني الشريعة، حتى تصل إلى المترجم له على مراد من تكلم بها من اللغة الأخرى. ناثمين، نعم نعم. يقول: هناك مصاحف في الجوالات يقرؤون الآية بالعربية ثم بالعجمية، قراءة إن كانت قراءة للآية بالعجمية ما يجوز، هذا هو الذي نتكلم عنه. أما إذا كان تفسيرا، تفسيرا معنى الآية، يقول معنى الآية كذا وكذا وكذا، هذا من الترجمة المعنوية. يقول: ماذا عن أجهزة الترجمة المعمول بها حاليا؟ ماذا يقصد؟ يعني برامج الترجمة التي في ال... أدري ما أدري إيش الذي تقصد بالأجهزة. ها؟ ما ليس كل برنامج يكون موثوقا فيه، ما علم واشتهر أنه موثوق فيه فيكون الترجمة، لكن الترجمة ما تكون حرفية، لأن بعض البرامج مبرمج على الترجمة الحرفية. البرامج الآن ما هي مبرمجة على الترجمة المعنوية، على الترجمة الحرفية، تعطيه كلمات تدخل له كلمات، أنا أريد لوحة مفاتيح ترجمها، يعطيه في اللغة الأخرى كيبورد مثلا، ترجم كلمتين بس، ما يعطيك إيش معناها، ترجمة ألفاظ، ترجمة جملة، ترجمة هذا يشبه أن تكون ترجمة لفظية للقرآن، هذه ما تصلح. إنما الترجمة التي تصلح أن تترجم الآية بالمعنى الإجمالي، معنى الآية الإجمالي. أما الترجمة الحرفية فهو كما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.